هي ايه كلمة الكفر؟ نعرف كلمة الكفر بعد أذان العشاء إن شاء الله.
يا الله يا سميع يا دنيا اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد. أما قول الله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، هذا لا يمكن أبدا إلا أن يكون في المنافقين، لأن الله تعالى أثبت لهم إسلاما ثم بين أنهم خرجوا عن الإسلام إلى الكفر بقولهم كلمة الكفر. والكفر لا يكون فقط بالكلمة، بل يكون بالقول والفعل والاعتقاد. وهذه مسألة قد نازع فيها كثير من أهل البدع، خاصة في زماننا، الذين يقولون إن الكفر لا يكون إلا بالقول والاستحلال. لا، الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد، بالقول والفعل والاعتقاد، أو كما يكون بالاعتقاد والقول فكذلك يكون بالفعل. ومن قال بغير هذا فهو من أهل البدع والزيغ والضلال، وهو من رؤوس المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. فكما أن العمل من الإيمان فكذلك يكون بالعمل الخروج من الإيمان. فيقول ولقد قالوا كلمة الكفر، ماذا قالوا؟ قالوا لا يخرجن الأعز منها الأذل. فرجل يقول على رسول الله إنه ذليل وأنا عزيز، لابد أنه يخرج من الإيمان بالكلية ويخرج من الإسلام ويدخل في حظيرة الكفر والشرك. كم من أناس يقولون اليوم هذا القول، يستهزئون بالله وآياته ورسوله وشرعه والمؤمنين والصحابة، بل يسبونهم ويكفرونهم ويلعنونهم ويزعمون أنهم أهل الإسلام وغيرهم ليسوا من الإسلام في شيء. ما هذا الخلط وما هذا الضلال؟ إن الدخول في الإسلام يكون بالكلمة ويكون بالعمل كذلك، وكذلك يكون الخروج من الإسلام بالكلمة وبالعمل كما يكون بالاعتقاد. يحلفون بالله ما قالوا لأنهم كذبوا وتربوا على الكذب، ودين الشيعة الكذب تحت باب التقية، هكذا يقولون. والتقية عندهم أصل من أصول الإيمان. يحلفون بالله ما قالوا، إحنا قلنا عن عائشة كذا كذا كذا، مستحيل، إحنا لا نقول هذا، ولا نقول بأن أبا بكر وعمر كافران، ولا نقول بتغيير القرآن وتبديله وتحريفه، ولا نتهم عائشة، ولا نسب الله والرسول والشريعة، لا، نحن لا نقول هذا حتى يفضحهم الله عز وجل بالصوت والصورة. فحينئذ يجترئون على إظهار معتقداتهم فيسبون ويشتمون ويلعنون، ومستعدون للدخول في حرب ضروس لا نهاية لها، هكذا الشيعة، وكل ذلك باسم الإسلام وباسم آل البيت. لا والله، ما هم بمسلمين ولا علاقة لهم بآل البيت. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. ما هذه الرحمة؟ رحمة الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى بعد كل ده يفتح لهم باب التوبة. وهذه الآية تدل على وجوب استتابة المرتدين، لأنها واردة في المرتدين. يقول فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. طب فين الخير؟ ايه هو الخير اللي لهم ده؟ ان تابوا، يعني ان اخذنا المرتدين كده وحبسناهم 3 ايام ليتوبوا الى الله عز وجل، فان تابوا نجوا من القتل، نجوا من القتل. طب وانت جبت القتل منين يا سيدنا الشيخ؟ من قول الله تعالى اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. منين ما تلاقيهم اعمل السيف فيهم يا محمد انت ومن معك من اهل الايمان واهل الاسلام. وفي قول الله عز وجل فان يتوبوا يكو خيرا لهم، فان يتوبوا يكو خيرا لهم. والخيريه هنا متعلقه باقرارهم بالاسلام واعتذارهم عما بدر منهم واستقامتهم على هذه الشريعة الغراء. حينئذ نرفع السيف عنهم ولا يجوز لنا قتلهم. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا أن يصروا ويعرضوا على ردتهم ويعرضوا عن دين الله عز وجل ويحاربون الله تعالى ورسوله وعباده المؤمنين، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا بالقتل والطرد والتشريد، والآخرة بأن يطردهم من رحمة الله تعالى ومأواهم جهنم وبئس المصير. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. لا ينبغي أبدا أن يوالي أحد من المؤمنين هؤلاء الكفار والمنافقين أبدا، لابد أن يتميز الصف تماما حتى يكون إيمان لا كفر معه وكفر لا إيمان معه. ومن بين هؤلاء الكفار المنافقون كذلك، فالمنافقون والكفار في طريق واحد وفي صف واحد وفي خندق واحد في مقابلة أهل الإيمان. فأهل الإيمان يحرم عليهم أن يوالوا الكفار والمنافقين، يحرم عليهم ذلك ولا يجوز لهم ذلك أبدا. أما وأن نرى بعض أهل الإيمان يوالي أهل الكفر وأهل النفاق فهذا ضعف في الإيمان، وهذا جهل عظيم. ومن أعظم المحرمات التي حرمها الله تعالى على أهل الإيمان، ولذلك لا يجوز لنا أبدا أن نقر هذه الصورة، أن يجتمع أهل الإيمان وأهل النفاق والكفر على قلب واحد، هذا من المحال. وأكتفي بهذا القدر في هذه الآية، وإلا ففيها فوائد جمة عظيمة، لكني اختصرت الكلام اختصارا مخافة أن يذهب منا الوقت. أما الدليل الثالث من كتاب الله عز وجل على وجود حد الردة في القرآن هو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فقسم الله تبارك وتعالى الناس إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما، والله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالناس صنفان كافر ومؤمن، وأما الكافر فمعه أهل النفاق، وأما المؤمن فمعهم الفساق أصحاب المعاصي. هل يمكن أن يجتمع الإيمان والمعصية في قلب عبد؟ نعم نعم، يجتمع الإيمان والفسق في قلب عبد واحد، كما يجتمع الكفر والنفاق في قلب عبد واحد. ولذلك هذه لا يقول عن المفسرون إنها اشتملت بذكر الكفار على المنافقين كذلك، فيتأمر المؤمنين بأن يقاتلوا الكافرين الذين يلون المؤمنين، أي الأقربين إلى المؤمنين، والمقصود بالكافرين هم الأعداء الذين تجاور بلادهم بلاد المؤمنين، أو تجمع بلادهم وبلاد المؤمنين حدود واحدة. ثم الدليل الرابع من كتاب الله عز وجل قوله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فهذه الآية تشير إلى المخلفين الذين يتخلفون عن الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج للجهاد وقتال الكفار، وهم جماعة من القبائل حول المدينة دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج معه عند خروجه لعمرة الحديبية، لكنهم لم يخرجوا معه وتعللوا بعلل كثيرة، وذلك رغم أنهم بايعوه على الخروج معه والقتال معه، وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم وأولادهم، لأنهم ظنوا أن الحرب واقعة بين رسول الله ومشركي مكة، وأن المشركين سوف يوقعون بالمسلمين قتلا وأسرا، وأن المسلمين لن يرجعوا من رحلتهم هذه أبدا، بل سيقضى عليهم، المشركون سيقضون تماما على أهل الإيمان، فلا يرجع مؤمن إلى المدينة أبدا. ولذلك قال الله تعالى: بل ظننتم، وهذا ظن السوء، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أنتم أيها الأعراب المنافقون ظننتم أن جيش محمد وأصحاب محمد إذا خرجوا لقتال الكفار والمشركين من أهل مكة فإنهم ستستأصل شأفتهم تماما، فلا يبقى مؤمن يرجع إلى المدينة، وبالتالي سن لكم أن تتخلفوا وتقعدوا عن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا توفوا بالعهد الذي عاهدتم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هل تظنون هذا؟ قالوا، أو قال الله تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول، أي لن يرجع الرسول إلى المدينة، ينقلب بمعنى يرجع، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، مستحيل يرجع منهم واحد، وزين ذلك في قلوبكم، هذا الأمر المستقر في قلوبكم وليس عندكم غيره، وظننتم ظن السوء، ظننتم بالله ورسوله والمؤمنين ظن السوء، هذا ظن سوء، كيف تستأصل شأفة الحق تماما من على وجه الأرض، بل الحرب دائرة بين الإيمان والكفر ما دام يطلع على هذا الكون شمس وقمر نهار وليل، لا بد أن الحرب دائرة وقائمة، والعاقبة للمتقين، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، وكنتم قوما بورا. فالمقصود الأصلي بالآية أن الله تعالى أخبر بأن هؤلاء القبائل من الأعراب الذين تخلفوا عن عمرة الحديبية سوف يدعون إلى قتال قوم بأسهم شديد وخطرهم على الإسلام كبير. فمن هؤلاء القوم؟ من هؤلاء القوم؟ هل هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ لا، لأن اليهود والنصارى مخيرون بين ثلاثة أمور: الإسلام أو الجزية أو القتال، الإسلام أو الجزية أو القتال. أما المشركون فليس لهم هذا الخيار: الدخول في الإسلام أو القتل. لا نأخذ من مشرك الجزية. أما أهل الكتاب فمخيرون بين ثلاث: الإسلام، الجزية عن يد وهم صاغرون، القتال. المشركون بين أمرين: الإسلام أو القتال. أما الجزية فلا، أما الجزية فلا. ثم الدليل الخامس، وهو المعروف بآية المحاربة، وقد أدخل كثير من أهل العلم والتفسير المنافقين في هذه الآية في قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. إنما جزاء الذين يحاربون، تصور واحد بيحارب الله ورسوله يسمح لنفسه بهذا؟ فما جزاؤه؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يعني هم يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. طب المنافقين أكثر ناس يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا بنشر الكفر وإشاعة الفواحش والشائعات وغيرها من إرادة إضعاف المجتمع المسلم الحق. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا جزاؤهم إيه؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني اليد اليمنى مع الرجل اليسرى واليد اليسرى مع الرجل اليمنى، هذا معنى من خلاف. أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أربع عقوبات، أربع عقوبات على شرح يطول وليس هذا أوانه: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا. دي عقوبة الدنيا: القتل، الصلب، التقطيع، النفي، هذا عذاب الدنيا، ويدخل فيهم المنافقون كذلك. قال: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الله تبارك وتعالى جمع لهم بين عقوبتين: في الدنيا بما ذكرنا، وفي الآخرة لهم عذاب عظيم. ثم الله تبارك وتعالى يفتح باب التوبة: ما أرحمك يا ربي. رب العالمين يفتح باب التوبة أمام هؤلاء المنافقين والمحاربين لله ورسوله، يفتح لهم ما أرحم الله تعالى، ما أرحمه وما أعظم فضله. بعد كل هذا يفتح باب التوبة: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. من قبل ما تقفشوهم لو جم تائبين نقبل منهم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا جاءوا تائبين من قبل أن نقبض عليهم ونستمسك بهم، إذا جاءوا هم بأنفسهم صاغرين تائبين خاضعين أذلة، فيجب علينا أن نقبل منهم، وهذا هو دين الله، مع أنهم حاربوا الله ورسوله والمؤمنين. وأفسدوا في الأرض أيام إفساد، ومع هذا نحن مأمورون بقبول توبتهم من قبل أن نقدر عليهم، بخلاف ما لو قدرنا عليهم فزعموا التوبة بعد ذلك فترد عليهم توبتهم. لماذا؟ لأن توبتهم في أغلب الظن إنما هي توبة عاجز، توبة رجل علم أنه هالك وعلم أنه سيؤخذ بعقوبة الدنيا والآخرة. أما قوله تعالى فاعلموا أن الله غفور رحيم، فإذا كان الله تعالى يغفر لهؤلاء ويرحم هؤلاء فلا أقل من أن يذعن السلطان ويذعن أهل الإيمان لقبول توبة هؤلاء تخلقا بأخلاق الله عز وجل، وهي صفة الرحمة وصفة المغفرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.